بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. المسائل والأحكام استفاد من الحديثين الجمع بين الحديثين. في الحديث الأول مدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وفي الثاني ذم من يشهد بدون استشهاد. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين على أقوال. منهم من قال: المراد بحديث زيد رضي الله عنه من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره. وحديث عمران فيما سوى ذلك، وهو جواب يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك. وقال حافظ: هذا أحسن الأجوبة. حديث زيد بن خالد حمله على من له شهادة لا يعلم بها فيخرج شهادته. ومنهم من قال: حديث زيد المراد به شهادة الحسبة، وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا، ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه، كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك. يعني حمل حديث زيد على ما كان فيه احتساب أمور ليست حقوق محضة، بل فيها حقوق لله سبحانه. ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزور، يعني ذاك يبقى على ظاهره أن من أتى بشهادة قبل أن يسألها فهو ممدوح محمود على ذلك، والمذموم هو الذي يسابق الشهادة من أجل الدنيا، من أجل ولو شهد الزور. ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة ولم يسبق لهم تحملها. نقله الترمذي عن بعض أهل العلم، اختار هذا القول شيخ الإسلام. هناك أقوال أخرى، هذا أقواها، وأقوى الأقوال الثالث ثم الأول والله أعلم، هي أنها شهادة الزور. ويدل على ذلك أن الحديث عمران قرن بأفعال المنافقين الأخرى: يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. قول يشهدون ولا يستشهدون أي يشهدون زورا وهم ليسوا ممن تحمل الشهادة ولا يستحق أن يشهد لأنه يكذب في شهادته، فهي محمولة على شهادة أصحاب الدنيا الذين يريدون المال وما أكثرهم. اتصال بعضهم يعمل في هذا الباب، لا يبالي من أجل أن يتكسب المال، همه تكسب المال. المسألة مسألة حكم تحمل الشهادة وأدائها. ذكر أهل العلم أن ذلك فرض كفاية، قد يتعين إن لم يوجد غيره يتحمل الشهادة أو يؤدي. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. المسألة الثانية: أخذ مال مقابل الشهادة. مذهب الحنابلة أنها إن كانت لم تتعين فيجوز له الأخذ إن كان محتاجا. لم تتعين أي يوجد من يشهد غيره فهو لا يريد أن يتعب ويذهب إلى القاضي، فيأخذ مالا مقابل أتعابه. فيجوز له الأخذ إن كان محتاجا، وإن تعينت عليه ففيه قولان عندهم، منهم من أجاز الأخذ ومنهم من منع، لئلا يؤخذ على الواجب أجرا. ومذهب الشافعي أنها إن تعينت لم يجوز له الأخذ، وإن لم تتعين فوجهان، منهم من أجاز ومنهم من منع. والذي يظهر أنه لا يجوز له الاشتراط، وأن أعطي عن غير شرط فله أخذه، والترك أحوط وأفضل، والله أعلم. لا يجوز له الاشتراط أي مقابل الشهادة بعينها، أما لو اشترط أن يعطى مقابل أتعابه ذهابه إلى مكان كذا وكذا فهذا يتعين على المشهود لأن يعينه على هذه الأمور، أجرة التنقل والتخلف عن التكسب لأولاده وأهله، فربما في بعض الأماكن يذهب عليه الوقت من أجل الشهادة، فله أن يأخذ مقابل أتعابه، مقابل تفرغه، مقابل انشغاله عن التكسب، ليس من مقابل الشهادة ولكن مقابل الأمور الأخرى. والكلام هنا فيما إذا أخذ مقابل الشهادة بعينها بدون نظر إلى الأمور الأخرى. تعينت عليه ولم تتعين، لا يجوز له أن يشترط، هذه حق عليه. قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا يجوز له أن يشترط على شهادته أجر سواء تعينت أو لم تتعين، ولكن يشترط مقابل الأمور الأخرى التي ذكرناها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، الغمر الحقد والضغن، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. قلنا القانع والخادم والتابع ترد شهادته للتهمة. رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز. أما حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود بن ماجه، خرج أبو داود بن ماجه وأيضا ابن الجارود والحاكم، وظاهر إسناد الصحة وسكت عنه الحاكم. قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه، وهو حديث منكر على نظافة سنده، استنكره الذهبي رحمه الله. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى شروط الشاهد. يشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا متيقظا حافظا لما يشهد به، فخرج بذلك الكافر والمجنون والصبي والفاسق والمغفل. واختلف الفقهاء: تقبل شهادة الفاسق بشبهة وهم المبتدعة؟ فمن أهل العلم رد شهادتهم ولم يقبلها، وهو قول مالك وشريك وإسحاق وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور، لأنه يعتبر فاسقا وليس بعدل. وذهب بعضهم إلى قبول شهادتهم ما لم يعرف منهم الكذب، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي والثوري والحنفية وسوار وغيرهم، أقول أيضا في مذهب أحمد، وذلك لأنهم يتدينون بذلك ويعتقدون أنه الحق، ولم يرتكبوا ذلك عالمين بتحريمه، بخلاف فسق الأفعال، لأن البدعة يتدينون بها، ولأن هذا الفسق لا يدل على كذبهم، وهذا القول أقرب والله أعلم. تنبيه هنا: أجاز أحمد ومالك شهادة الأطفال بعضهم على بعض، بعضهم على بعض في الجروح إذا شهدوا قبل تفرقهم. لماذا قيد قبل التفرق؟ ما يلقنون، قال: لو قل كذا وكذا. وقال به ابن الزبير والنخعي، أثر ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وخالف في ذلك ابن عباس وشريح وعطاء والحسن وطاووس والأوزاعي والحنفية، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. والصحيح القول الأول مع الأخذ بالقرائن والحيطة، والله أعلم.
شيخ،
بالنسبة للأطفال، يعني إن كانوا في سن، لا يعني في العادة ما يتجرؤون على الكذب فيه، قد يكونوا في سن يحصل من مثلهم الكذب بعضهم على بعض. إذا يكون في سن وفي موضع أيضا وفي حالات يستبعد فيها كذبهم وتوافقهم على الكذب، تواطؤهم عليه. بعض الأولاد قد يكون قد جاوز العاشرة وقد قد صار يفهم هذه الأمور، وربما ألصق التهمة بغيره. ماذا قلت يا أخي ناصر؟ نعم، هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله. يعني إن كان عدل في بعض الأمور دون بعض، يعني قد حصل منهم مفسقات مثل حلق اللحى، شرب الدخان، إسبال الإزار، ولكنهم ما يمكن لأحدهم أن يكذب فيما يتعلق بالشهادة، يسمونه عدالة مجزأة، يقع الصحيح قبولها. إذا زكي بأنه عدل في هذا الباب، في باب الشهادة، فيقبل، ولا بد من العمل بذلك، وإلا ردت قضايا كثيرة وشهادات كثيرة وما استطيع أن يحكم بين المسلمين. فالعمل بالتجزئة الشهادة قال به بعض أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام وتبعه العلامة العثيمين رحمه الله. سيأتي صفحة طيب إن شاء الله يمر معنا بإذن الله. قال المسألة الثانية: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم. ما يعرف غيرهم؟ فاعل، يعني كان تاما. أجاز ذلك جمع من أهل العلم، صح ذلك عن ابن عباس، إسناده صحيح في البخاري، وأبي موسى أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهو قول شريح والنخعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم وآخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. قالوا: ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا قليلا. وذهب مالك والشافعي أبو حنيفة إلى أن شهادتهم لا تقبل، لقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، وادعوا نسخ الآية السابقة. ومنهم من قال: منكم أي من عشيرتكم، أو آخران من غيركم أي من غير عشيرتكم. والصحيح القول الأول، وادعاء النسخ غير مقبول لأنه عام وخاص، والخاص ما ينسخ العام، ولأن في الآية نفسها إشارة إلى العدالة نفسها، الآية التي فيها ذكر قال: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وأيضا سبب نزول الآية، سبب نزول الآية فيما في البخاري عن ابن عباس في قصة تميم وعداء، لما كتموا فحصلت في قصة نصراني. والتأويل المذكور مستبعد، الله أعلم، وانظر كتابي فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن. المسألة الثالثة: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض أو بعضهم على بعض؟ ذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادتهم على بعضهم، وقول الحسن بن أبي ليلى، يعني تتنزل على ما يتعلق بأهل الذمة، أما الحربيون فما يتحاكمون إلينا، وقول الحسن بن أبي ليلى والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم، لقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الكفار تقبل على بعضهم وإن اختلفوا في الملة، يهودي على نصراني، وهذا قول حماد وسوار والثوري والبتي وأصحاب الرأي، وذهب بعضهم إلى إجازة الشهادة على أهل ملته، وهو قول قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق. واستدل للفريقين بحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو حديث ضعيف في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني هو ضعيف، وكما تثبت ولاية بعضهم على بعض فتثبت الشهادة. وأجيب بأن الولاية متعلقها القرابة والشفقة، وقرابتهم ثابتة وشفقتهم كشفقة المسلمين، وجازت لموضع الحاجة. والصحيح قول جمهور الله أعلم. وكانت القضايا التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود كانت بالإقرار، ذاك الذي زنى وذاك أيضا الذي وضع رضى يد رأس الجارية بالإقرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.